قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
عيد
قل لي الحديث ما لبه وما إشكالك فيه.
إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله وأهل بيتي، وإنهم لن يتفرقا حتى يردا على الحوض جميعا. فالإشكال في أنه يعني من أهل البيت كلهم أو بعضهم، ثم يعني الواقع يخالف هذا، بل يعني تفرقوا في بعض الأماكن وفي بعض الأحوال.
دياك الشيخ هنا.
والنص الآخر: قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وفي الثالث: أحدهم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهم أعظم من الآخر كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي لن يتفرقا حتى رداع الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما.
قبل الإجابة عن هذا السؤال مباشرة، أريد أن أذكر إخواننا على طريقة فهم النصوص. هذه الطريقة هي أنه إذا أراد طالب العلم أن يفهم نصا من نصوص الشريعة فلا ينبغي أن يصب بحثه وفكره في هذا النص فقط وحده، وإنما عليه أن يستحضر كل النصوص التي تتعلق والتي تساعده على فهم النص فهما صحيحا. حينما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، أفادت هذه الآية أنه لا يجوز للمسلم أن يفهم حكما شرعيا من آية فقط، بل لابد له من أن يستحضر إن كان هناك في السنة شيء توضح المراد من الآية التي هو يريد فهمها. لأننا نعلم جميعا باعتبارنا طلاب علم أن هناك من النصوص ما هو عام مطلق، وما هو عام مخصص، وما هو نص مطلق، وما هو مقيد، وما هو ناسخ ومنسوخ ونحو ذلك. لا تتبين هذه الوجوه التي ذكرناها إلا بجمع النصوص الواردة في المسألة. وأنا أضرب في سبيل ذلك مثالا واحدا فقط ثم أدخل في إجابة في صلب السؤال. لو أن سائلا سأل حافظا للقرآن الكريم ودارسا له لكن لا علم عنده بالسنة، سأله فقال له: ما حكم السمك الميت، هل يجوز أكله أم لا؟ هو ينظر فيما يحفظ من كتاب الله فيجد فيه صراحة: حرمت عليكم الميتة. فيجيب بناء على هذه الآية أن السمك الميت حرام. كذلك لو سئل عن الجراد الميت فسيقول حرام بدليل هذه الآية في القرآن. لكنه لو كان ضم إلى هذه الآية بعض الأحاديث التي وردت في صدد تخصيصها أو تقييدها من مثل الحديث المعروف في السنن ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. حينئذ ستتغير فتواه وسيتغير جوابه ويقول السمك الميت حلال والجراد الميت حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل القرآن عليه لبيانه قد بيّن أن هذه الآية ليست على عمومها وشمولها، هي عامة إلا في السمك والجراد فيما يتعلق بالميتة. هكذا يجب أن ننظر حينما نريد أن نفهم نصا في الكتاب أو في السنة. الآن بعد هذا المثال نعود إلى الحديث. أنت سألت سؤالا ومع ذلك بنيت عليه إشكالا، قلت: هل المراد عموم العترة؟ كيف يستطيع المسلم أن يفهم، بل كيف يجوز له أن يتساءل هل المراد هنا في الحديث عترتي كل العترة الصالحون منهم والطالحون، وهو القائل في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: من بطأ بي عمله لم يسرع بي نسبه. ثم إذا استثنينا من العترة هنا الذين خرجوا عن هدي صاحب العترة وأساس العترة وهو رسول عليه السلام، فننظر إذا كان هناك من العترة صالحين ولكنهم ليسوا بالعلماء، فهل يقصدون في مثل هذا النص في القرآن الكريم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون. إذن يجب على المسلم حينما يسمع مثل هذا الحديث: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بما كتاب الله وعترتي، في الرواية الأخرى وسنتي، هي مفسرة لعترتي، لأن المقصود بالعترة هنا بعد هذا البيان ليس كل عترة أولا صالحيهم وطالحيهم، وليس كل الصالحين منهم علماءهم وجهلاءهم، وإنما المقصود بهم علماءهم. إلى ذاك تجد أن قوله عليه السلام في الحديث الآخر الذي نحن نصحيه: وسنتي تفسير لعترتي، أي عترتي المتمسكين بسنتي. هكذا تفسر الروايات، تفسر الروايات بعضها لبعض، وهذا ما صرها به كثير من المتقدمين من أهل العلم. وفي الكتاب الذي أشرت إليه سابقا، سلسلة أحاديث صحيحة، توسعت في تخريج الحديث أولا وبينت له من الطرق ما خفي على هذا الدكتور ثانيا، تعرضت أيضا لإجابة عن هذه الشبهة التي يستغلها الشيعة ويتهجمون بها على أهل السنة، ولا سبيل لهم إلى ذلك إذا كان أهل السنة أهل علم وفضل. فنقلت عن أبي جعفر الطهاوي في كتابه مشكل الآثار هذا المعنى الذي أوجدت لكم آنفا، أن المقصود بالعترة هم علماء وأهل البيت، هم علماء وأهل البيت. وحينئذ فلا إشكال، حينئذ أمر الرسول عليه السلام باتباع العترة كأمر الرسول عليه السلام باتباع الخلفاء الراشدين، في الحديث المعروف من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. فكما أمر باتباع خلفاء الراشدين لأنهم أهل علم وفضل، كذلك أمر باتباع العترة والمعنى كما عرفتم أهل العلم والصلاح منهم. بسم الله. لعله زال الإشكال إن شاء الله.
نعم. بقى شيء، هل يدل هذا الحديث على أنه لا يجتمع أهل البيت كلهم على ضلالة، بل يكون بعض منهم لابد على الحق؟ يعني هل هذا الحديث يدل على ذلك كما ذكر بعض العلماء؟
لا يعرج على هذا المعنى، لكن إذا عرفت المعنى السابق فهو يستثني غير العاملين بالكتاب والسنة وغير العالمين به، فهو يقصد به أهل العلم منهم والصالحين منه بس.
أما هنا يقول يعني ابن تيمية يبين أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون على ضلال.
فالمسلمين كلهم يجتمعون على ضلال؟
لا
تجتمع أمتي على ضلال، شأنهم في ذلك شأن الأمة، فهي طائفة من الأمة. نعم.
يأيد المعنى الذي أشرت إليه حديث علي اللهم رضى عنه أنه هل خطط رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء
دون
أبدا فهما يؤتي الله
عبدا في كتابه؟ نعم.
وكذلك في حديث كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خاطب فاطمة رضي الله عنها فقال يا فاطمة سلمي من المال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن آل بيته إذا ما كانوا على الأهل السبيل.
هذا صحيح، أحاديث كثيرة في هذا الصدد.